بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا في مسائل متعلقة بالولاية. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة 23: إذا عضل الولي وليته عن الزواج. لا معنى عضل من؟ قال: إذا لم يكن لها عصبة آخرون زوجها الحاكم بالاتفاق، واختلفوا إذا كان لها عصبة من يزوجها، فمنهم من قال يقدم الحاكم على العصبة الآخرين، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، وقال ابن شريح لحديث: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه فقام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه. وذهب جماعة آخرون إلى أن وليه العصب الذي يليه، وهو مذهب أحمد والمشهور عن أبي حنيفة، لأن التزويج تعذر من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن، ولأنه يفسق بالعض فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر. فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم. والحديث المذكور حجة لهؤلاء لقوله: السلطان ولي من لا ولي لها، من لا ولي له. وهذه لها ولي، ويمكن حمله على ما لو على عضل الكل. لأن قوله فإن اشتجروا ضمير جمع يتناول الكل، قال ابن قدامة رحمه الله: والولاية تخالف الدين من وجوه ثلاثة. أحدها أنها حق للولي، تخالف الدين من وجوه ثلاثة: أحدها أنها حق للولي والدين حق عليه، الثاني أن الدين لا ينتقل عنه، والولاية تنتقل لعارض من جنون الولي أو فسقه أو موته، الثالث أن الدين لا يعتبر في بقائه العدالة، والولاية يعتبر لها ذلك. انتهى يعني عند جماعة من العلم. قال بعض: لا وفق الله، القول الثاني أقرب، أي أنها تنتقل شرعا إلى الولي الذي بعده. ولاحوطا يستأذن الحاكم في نقل الولاية للثاني، في زوجها الثاني بإذن الحاكم خروجا من الخلاف، والله أعلم. هذا أحوط. لأن الحديث قد يحتمل هذه الصورة: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وعلى كل الحديث قال من لا ولي له، وهذه لها ولي آخر غير الذي عضلها، فهو أقرب من السلطان. ومع ذلك خروجا من الخلاف يخبر الحاكم بأنه لأن الأب مثلا منعها وأن خاص يزوجها فيأذن في ذلك. المسألة 24: معنى العضل هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. إذا اشترط أمران: أولا المرأة قد رغبت في هذا الأمر، ثانيا يكون كفئا. والكفاءة في الدين أن يكون الرجل مسلما مطيعا. روى البخاري رحمه الله من حديث ناقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا تعذروهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه. المسألة 25: الرغاب الأقرب من أوليائها وتعذر الوصول إليه. قال لا بعد أن يزوجها عند أكثر أهل العلم لم يمكن أن يتوصل إليه. إلا بعد أن يزوجها عند أكثر أهل العلم ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة. وقال الشافعي يزوجها الحاكم، والصحيح قول الجمهور. المسألة 26: إذا اجتمع أكثر من ولي في درجة واحدة كالأخوة والأعمام وأبناء الأخوة وأبناء الأعمام. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا استوى الأولياء في الدرجة كالأخوة كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم، فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم. وهذا من باب الأولوية لا من باب الصحة، فلو أنه زوجها الأصغر ما وجد أكبر صحة. فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم إليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل، فتكلم عبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي قدم الأكبر قدم الأكبر. فتكلم حويصة: وإن تشاحوا ولم يقدموا الأكبر أقرع بينهم، لأن حقه مستوى في القرابة. قال: فإن بدر واحد منهم فزوج كفأ بإذن المرأة صح، وإن كان هو الأصغر المفضول الذي وقعت القرعة لغيره، لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية بإذن موليته فصح كما لو انفرد، وإنما القرعة لإزالة المشاحة. انتهى. قلت: وهو قول بعض الشافعية، وقال بعضهم لها تصح، لأن القرى إذا خرجت له تعينت له الولاية، ومذهب الحنابلة والصحيح والله أعلم. القرآن ما هي لزالة المشاحة، وليست من باب أنه لا تصح إلا لمن خرجت له. وقلت في هذا كله أنت ماذا أن يستأذن المرأة فلا يصح إلا بإذنها، يعني أنه يستأذنها فإن كانت ثيبا أمرت بذلك، وإن كانت بكرا أذنت بذلك. لا فيش كان. نعم. أما إذا اختارت هي ما بقي إشكال. قالت فلان هو الذي يتولى العقد فهي أحق بنفسها، لكن من باب الأفضلية أن يجعلوا للكبير يعني أن يقدمه كما قدمه الشرع، إلا أنه قد يكون مثلا قاطعا لها مبتعدا عنها لا يعرف حقوقها فلا تحب أن يزوجها. قال المسألة 27: هل لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كانت ممن تباح له كأن يكون وليها ابن عمها وأراد أن يتزوجها بنفسه؟ فهل أن يزوجها بنفسه؟ لك إبراهيم يقول: زوجت فلانة وقبلت. هو أقرب الناس، قد يوجد لكن أبعد منه. يقول: زوجت نفسي بفلان خلاص. نعم يصح. ومنهم من اختار أن يوكل غيره بالتزويج وهو يقبل. قال: أجاز أهل العلم لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كانت ممن تباح له، واستدلوا بقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني هو نفس القائم على اليتيمة هو الذي يتزوجها. وعلم أنه إذا أقسط في صداقها جاز له الزواج منها. واختلف أهل العلم هل له أن يلي طرفي العقد بنفسه أم يوكل غيره بذلك. فذهب الأكثر إلى أنه يجوز له أن يلي طرفي العقد بنفسه. وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف وهو ثابت عنه، وهو قول الحسن بن سيرين وربيعة والثوري وإسحاق ومالك وأبي حنيفة وأحمد والبخاري وأبي ثور وابن المنذر وابن حزم وآخرين، لأنه هو وليها فصح أن يزوج نفسه منها ولا مانع من ذلك. وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح تزويجه لنفسه، وهو قول الشافعي وداود وزفر وأحمد في رواية، وصح عن المغيرة بن شعبة كما في المحلى أنه وكل إنسانا يزوجه من موليته، وحجتهم أن النكاح لا يصح إلا بخاطب وولي، وها هنا الخاطب هو الولي فلا يصح ذلك. أما فعل المغيرة فلا يدل على الاشتراط، إنما هو فعل رأى لنفسه أن يوكل غيره، والوكيل هو قائم مقام الموكل، فكأنه زوج نفسه. لو وكلت إنسان فأنت الذي وكلته، الوكيل قائم مقام الموكل. فصنيع المغيرة لا يدل على الاشتراط وأنه ما يصح، وإنما يدل على مشروعية أن يتولى بماذا، على مشروعية التوكيل في ذلك، أو أنه اختار هذا الأمر ليكون أوضح في إيجاد طرفي العقد، موجب وقبول، إيجاب وقبول. ولقد صح عن عبد الرحمن بن عوف أنه زوج نفسه من امرأة كان هو وليها دون أن يوكل أحد. قال وهنا الخاطب والولي فلا يصح ذلك. قلت والصواب قول أول فعل المغيرة بن شعبة لا يدل على اشتراط ذلك، والوكيل إنما هو قائم مقام التوكيل مقام الموكل فلا فرق. ولذلك فإن بعضهم يقول إنما يزوجها إياه الحاكم، وهذا مخالف لفعل الصحابة، يعني قول بعض الفقهاء زوج الحاكم هذا خالفه الصحابة، والله المستعان. المسألة 28، إذا زوج نفسه فكيف يقول في العقد؟ ذهب بعض الحنابلة إلى أن عليه أن يوجب ثم يقبل، فيقول زوجت نفسي من فلانة ثم يقول وقبلت هذا التزويج. وذهب مالك وأبو حنيفة وبعض الحنابلة إلى أنه يكفي أن يقول زوجت نفسي فلانة أو تزوجت فلانة، هذا كافي والأول أوضح. وهذا هو الصحيح، لأنه لفظ يتضمن الإجابة والقبول، وقد فعل ذلك عبد الرحمن بن عوف كما تقدم. هم صح عن عبد الرحمن أنه قال هذا اللفظ زوجت نفسي فلان، ولم يقل وقبلت هذا التزويج، أن هذا اللفظ نفسه يتضمن الإجابة والقبول. المسألة 29، هل اشترط للنكاح شاهدان؟ اشترط ذلك بعض أهل العلم، استدلوا بالأحاديث الواردة في الباب، وقد تقدم أنها ضعيفة، وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي وجابر بن زيد وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد. وأن أحمد رحمه الله رواية أنه يصح بغير شهود، وقال عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون والعنبري وابي ثور بن المنذر، وذلك لعدم صحة الحديث الوارد بذلك. واستدل بعضهم بقصة الواهبة، من أي وجه؟ أنه قد زوجتك ما معك من القرآن ولم يشهد، وأجيب بأنهم كانوا في مجلس، فليس صريحا هذا الحديث. ورد ذلك الحافظ بأنه كان في المجلس رجالا كما في بعض طرق الحديث، وقال الزهري ومالك وشيخ الإسلام إذا أعلن النكاح فلا يشترط، وإذا لم يشهد فلا بد عندهم من إعلان النكاح ولا يصح بدونه. أنا عندهم الإعلان يصير واجبا إذا لم يشهد، وإن لم يعلن النكاح فيكون عندهم الإشهاد واجبا. والذي يظهر أن القول الثاني والراجح هو ترجيح شيخنا مقبل والشيخ ابن تيمين رحمة الله عليهم، لم تصح الرواية في ذلك، زيادة شاهد عدل ضعيفة كما تقدم في أحاديث الباب، وعلى ذلك فلا يشترط، لا يشترط ذلك. قال فروع على اشتراط الشاهدين. الذين اشترطوا الشاهدين اشترطوا أن يكونا مسلمين، إلا أن أبا حنيفة يقول إذا كانت المرأة ذمية صح شهادة ذميين. ولا ينعقد النكاح بشهادة الفاسق عند الشافعي وأحمد في رواية، وعن أحمد رواية بانعقاده وهو قول أبي حنيفة. ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين عند أكثرهم، وينعقد عند أصحاب الرأي. كل هذا مبني على اشتراط الشهادة. وعن أحمد رواية بانعقاد وقال أبو حنيفة ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين عند أكثرهم، وينعقد عند أصحاب الرأي، وينعقد بشهادة العبدين عند الحنابلة، ولا ينعقد عند الشافعي وأبي حنيفة، وينعقد بشهادة الأعمى عند الحنابلة وبعض الشافعية خلافا لبعضهم، ولا ينعقد عندهم بشهادة الصبيان، وأجازه بعض الحنابلة للمراهق العاقل أي الذي قارب البلوغ وهو عاقل يعقل يميز ويعقل. أما اشتراط كونهما مسلمين فينبغي أن يشترط ذلك على القول بالاشتراط. والفسوق تقدم أنه ماذا يتجزأ، قد يكون فاسقا في أمر عدلا في أمور أخرى. وأما العبيد والأعمى فيجوز، لا مانع من شهادتهم. والنساء أيضا عند الحاجة إذا لم يوجد فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وإلا فلا ينبغي إلا أن يكون الشهود هم الرجال. وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان وإسناده صحيح. قال مسائل الأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى تزويج الرجل ابنته البكر الصغيرة هل يفتقر إلى ابنها؟ نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه له أن يزوجها من الكفر بغير إذنه. استدلوا على ذلك بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي صغيرة في السادسة من عمرها، وهي في هذا السن لا يعتبر إذنها لأنها لا تعلم معنى الزواج ولا تعقل ذلك. إذن الصغيرة التي لا تعقل هذا الأمر فلا بها نزوجها من الكفر بغير إذن. وقد نقل ابن حزم الطحاوي الخلافة عن ابن شبرمة بأنه لم يجوز للأب تزويج الصغيرة، والصحيح قول الجمهور. تنبيه لا خيار للصغيرة إذا بلغت عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، يعني قد صح النكاح فليس موقوفا على إجازتها عند البلوغ، ولكن إن لم تطقه وخافت الوقوع في المحرم فلها مخرج، كما حصل في قصة امرأة ثابت بن قيس، لها مخرج بالخلع إذا لم تطق هذا الرجل. أما النكاح فقد ثبت ولا خيار لها فيه، وأما إذا كانت لا تطيقه وتخاف الله سبحانه وتعالى في عدم إداء الحقوق الواجبة فلها مخرج من ذلك بالخلع. المسألة الثانية، إذا كانت الصغيرة قد بلغت التاسعة فهل يشترط إذنها؟ جمهور العلماء على أن حكمها حكم التي لم تبلغ التاسعة، فيجوز للأب أن يزوجها بغير إذنها حتى تبلغ، واستدلوا بحديث عائشة المتقدم وألحقوا بها من جاوز التاسعة بجامع عدم البلوغ كلهن لم يبلغن. وقال بعضهم لا يجوز تزويجها إذا بلغت التاسعة بدون إذنها، وهو قول أحمد في رواية وبعض أصحابه، واختار ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذلك أن الصغيرة لم يعتبر إذنها لكونها ممن لا يعتبر لها إذن لصغرها، فأما إذا بلغت التاسعة فمثلها يعتبر منها الإذن، يعني قد تكون تعقل هذه الأمور. قال وعبد الله فوالله إذا كانت البنت قد بلغت سنا تعقل هذه الأمور فيعتبر إذنها كالبالغة لعموم الحديث، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، والله أعلم، كالتي قاربت البلوغ التاسعة قد تكون كثير منها لا تعقل هذه الأمور، لكن إذا بلغت إذا قاربت كالثاني عشرة والثالث عشرة فلا تزوج إلا بإذنها لعموم الحديث، والبكر تستأذن. وأما إذا كانت في سن لا تعقل هذه الأمور فحكمها حكم الصغيرة التي لا تميز. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.